يعني بعد ذكر الصيغة من الشيخ الأول، وذلك أن صيغة كل من الشيخين تختلف في رواية عن أبي عوانة، لأن مسدد قال أنبأنا، والثاني
من هو؟ قال حدثنا
عمرو بن عون قال أنبأنا، ومسدد قال حدثنا أبو عوانة، فهو من أجل ذلك أتى بالتحويل، أتى بالتحويل لأن الشيخ الأول وهو عمرو بن عون قال أنبأنا أبو عوانة، والشيخ الثاني هو مسدد قال حدثنا أبو عوانة، فهو من أجل ذلك أتى بالتحويل.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرح البصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة،
عن أبي عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة،
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زرارة بن
أوفى، عن زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمر بن حصين رضي الله عنهما أبو نجيد وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
يقول هل هناك تعارض بين رواية خير القرون قرني ورواية خير أمتي قرني؟
ما في تعارض، ما في تعارض، لكن كلمة القرون ما نعرف، ما نعرف عبارة لفظ بخير القرون، وإنما خير الناس أو خير أمتي أو يعني هذا هو الذي ورد، أما كلمة خير القرون ما نعلم هذا اللفظ، لكن خير أمتي خير الناس معناها واحد.
متى يبدأ القرن الأول ومتى ينتهي؟
القرن الأول يبدأ يعني ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ووجود الإيمان به وحصول الإيمان به، فإنها عند ذلك بدأت الصحبة، وتنتهي بوفاة آخر واحد من الصحابة، ينتهي بوفاة آخر واحد من الصحابة ينتهي ذلك القرن، يعني مناها الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بموت آخر واحد منهم انتهى قرن الذين رأوه. ويقال أن أبو الطفيل هو آخر الصحابة موتا، وكانت وفاته 310.
ثم القرن الثاني كيف الحساب فيه؟ والقرن الثالث،
القرن الثاني، القرن الثاني يعني هم التابعون، وهم الذين رأوا الصحابة، الذين رأوا الصحابة، قرن التابعين الذين رأوا الصحابة، وفيهم كبار وفيهم متوسطون وفيهم صغار اللي هو قرن التابعين، ولهذا يقال من كبار التابعين، من صغار التابعين، من أصحاب التابعين، من صغار التابعين. وقد جاء ذكر أو الأمثلة أو المثال لهذه الأصناف من التابعين في أول حديث في صحيح البخاري، وحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه رواه عمر بن الخطاب عنه، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين، ورواه عن علقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم التيمي وهو من أصحاب التابعين، ورواه عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين، وهو من صغار التابعين. فيكون التابعون كما هم معلوم فيه كبارهم وفيهم المخضرمون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم رأوا كبار الصحابة، ورأوا عن كبار الصحابة مثل قيس بن أبي حازم الذي قيل أنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، وكذلك غيره ممن هم موصفون بأنهم موصوفون بأنهم مخضرمون، هؤلاء كبار التابعين لأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأوا كبار أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وينتهي بوفاة آخر واحد رأى واحدا من الصحابة، وكذلك أتباع التابعين الذين رأوا التابعين.
الحديث
ولا والأحاديث الثلاثية يعني في صحيح البخاري يعني فيها بيان الكبار من هؤلاء وهؤلاء، يعني أن الثلاثية بين البخاري ومن مسلم ثلاثة أشخاص، بين البخاري ومن مسلم ثلاثة أشخاص، صحابي وتابعي وتابع تابع، لأنه روى عن أتباع التابعين، أتباع التابعين مثل محمد بن عبد الله الأنصاري ومكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل، يعني هؤلاء هم الذين روى عنهم الثلاثيات، والبخاري بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثيات ثلاثة أشخاص، في الثلاثيات ثلاثة أشخاص يعني في الأسند العالي، تابعي صحابي وتابعي وتابع تابعي لأن شيوخ فيها من أتباع التابعين. والبخاري توفي سنة 256 وأولئك الذين هم من كبار شيوخ ما كبار 200 يعني في حدود 20 أو حول 20 220.
يقول بالنسبة لعدالة الصحابة لا يحتاج إلى البحث، لكن هل يقال هذا أيضا في ضبطهم فلا يبحث عن ضبطهم؟
إيش
عدالة الصحابة لا يبحث عنها فهم عدول، لكن الضبط
لا ولا يبحث حتى عن الضبط أن هذا ضابط أو غير ضابط وأن هذا يعني يتوقف في خبره، لا كلهم كل أخبار كل ما جاء عنهم فإنه مقبول ومعول عليه.
ألا يخرق الإجماع الذي ذكرتموه بأن الحديث إذا كان عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قدح ابن القطان الفاسي رحمه الله في كتابه بيان الوهم والإيهام في عدد من الأحاديث بجهالة الصحابي، فهذا يخرق الإجماع.
أقول هذا ما له قيمة، أقول ما له قيمة، لأن كتب الحديث يعني فيها هذا الشيء في صحيح البخاري وفي غيره وفي تحفة الأشراف، في تحفة الأشراف يعني الأشخاص الذين ما سموا وقد جاءت الأحاديث عنهم في الكتب الستة وفيها الصحيحان، فالجهالة غير مؤثرة وغير معتبرة، ولم يخالف في عدالة الصحابة إلا أهل البدع هم الذين خالفوا فيها كما قال الحافظ بن حجر، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، وقال السيوطي في كتاب تدريب الراوي ولم يخالف، وقال المعتزلة هم عدول إلا من قاتل عليا، هم عدول إلا من قاتل عليا، وبه يتبين يعني الشذوذ من المبتدعة.
قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
ثم أرد أبو داود هذا الترجمة: باب النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر فضلهم ذكر النهي عن سبهم، وهو دال على فضلهم أيضا، لأن كونه ينهى عن سبهم يعني دال على فضلهم، النهي عن سبهم دال على فضلهم. وقد جاء في حديث أبي سعيد الذي أرده المصنف وهو في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيف. فهذا يدل على فضله. نفس آخر الحديث الذي فيه التعليل: لو أن أحدكم لا تسبوا أصحابي فإنه لو أن أحدكم فعل كذا وكذا، هذا دال على فضلهم، وأن القليل منهم لا يساويه الكثير من غيرهم، لا يساويه الكثير من غيرهم. لا تسبوا أصحابي، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين رأوه وأكرمهم الله برؤيته وبسماع كلامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. جبل أحد، فكان إنسان عنده كوم من الذهب مثل جبل أحد وأنفقه في سبيل الله، والواحد من الصحابة أنفق مد وهو ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد يعني، ولا نصيفه يعني نصف المد، ولا نصيفه أي نصف المد. فهذا يدل على يعني فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحديث جاء في بعض طرقه أنه حصل خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد، وأن خالد سب عبد الرحمن فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم من أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا يعني يدل على فضل السابقين وعلى تميزهم على المتأخرين، لكن الكل اشترك في فضل الصحبة وهم متفاوتون فيها وليسوا على حد سواء. فالسابقون الأولون أفضل من غيرهم، والذين أسلموا أول من أسلم وهم أفضل من غيرهم، والذين ورد فيهم نصوص تدل على فضلهم هم أفضل من غيرهم، وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. وإذا كان هذا الكلام قيل في خالد بن الوليد لما سب أحدا من السابقين الأولين أو واحدا من السابقين الأولين، فإن غير الصحابة ممن جاء بعدهم ممن لم يظهر بشرف الصحبة هو من باب أولى، إذا كان هذا حصل للصحابة المتأخرين وأن الفرق شاسع والبون شاسع بينهم وبين السابقين، فإن الذين يجيئون بعد الصحابة ولم يظهروا بشرف الصحابة ولم يظهروا بشرف النظر إليه صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه من فم الشريف صلى الله عليه وسلم، هم من باب أولى أن يكونوا كذلك، يعني أن القليل العمل الكثير منهم لا يساوي القليل من عمل أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنه وارضاه. وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أكبر من الكبائر، قد ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر كبيرة سب الصحابة، وختم بها ذلك الكتاب المكون من 70 كبيرة آخرها كبيرة سب الصحابة. ولا شك أن سبهم فيه مخالفة لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأيضا نيل من خير هذه الأمة وتعرض لخير هذه الأمة التي هي خير الأمة وأفضل هذه الأمة الذين هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا جاءت النصوص أو النقول الكثيرة عن أهل العلم في التحذير من سبهم ومن ذكرهم بسوء. وقد ذكر أبو المظفر السمعاني وكما نقله عن الحافظ بن حجر في فتح الباري قال إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة، وهو بدعة وضلالة. ولما ذكر الحافظ بن حجر في شرح حديث المصرات في صحيح البخاري أن واحدا من الحنفية قال إن أبا هريرة ليس مثل عبد الله بن مسعود في الفقه، ليس، وهو الذي روى حديث المصرات أنه ليس مثل عبد الله بن مسعود في الفقه، يعني معناه قدح في فقهه وبكونه فقيها. قال عند ذلك الحافظ بن حجر وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، ومجرد تصور فساده يغني عن الاشتغال في الرد عليه، يغني عن تكلف الرد عليه. مجرد تصور يعني سوء الكلام وأنه سيء يغني عن تكلف الرد عليه. ثم نقل كلام عن المظفر السمعاني هذا الذي قال إن القدح إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة. ومن أشد وأوضح ما جاء في ذلك ما نقله الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي زرعة الرازي وذلك في كتابه الكفاية، قال إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الكتاب حق والرسول صلى الله عليه وسلم حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أي الذين يقدحون فيهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، لأن قدح في الناقل قدح في المنقول، وقدح في الناقل قدح في المنقول، لأنه إذا قدح في الناقل قدح في نقله، والقدح فيهم قدح في الكتاب والسنة، لأن المنقول هو كتاب السنة والناقلون هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة. ثم الكلام الذي ذكره سعيد بن زيد رضي الله عنه الذي مر قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر به وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمره، عمر نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما كما جاء ذلك في آية العنكبوت، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما مدة طويلة، عمر طويل. كل هذا يبين فضل الصحابة وخطورة سبهم والنيل منهم. ثم إن سب أحد المسلمين والنيل من أحد المسلمين يعني يعتبر من الغيبة المحرمة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النيل منهم يكون أعظم وأشد، لأنه نيل من حملة الرسالة والذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة. ولهذا فإن من فضائل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن مناقبهم وكثرة ثوابهم وأجرهم أن الواحد منهم إذا روى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها الناس من بعده وعملوا بها إلى يوم القيامة فإن الله تعالى يثيب ذلك الصحابي مثل كل الذين عملوا بهذه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فمن فضلهم رضي الله عنهم وارضاهم أنهم الذين تلقوا الكتاب والسنة عن رسول الله عليه الصلاة، وكل من جاء بعدهم إنما أخذه عن طريقهم. فكل من تلقى سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحفظها وأداها فإنه يؤجر عليها مثل كل من عمل بهذه السنة التي جاءت من طريقه، لهذا الحديث الشريف المتفق على صحيحه الذي رواه مسلم في صحيحه، وقد مر قريبا من دعا إلى هدى كان عليهم الذين مثل أهل من تبعه، ذكره أبو داود ورواه أبو داود، ولكن أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا مسدد عن أبي معاوية.
مسدد هو مر ذكره هو أبو معاوية، هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح السمان ذكوان، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
من يسب الصحابة على العموم رضي الله عنهم كمن يسب الواحد، يعني كله كبيرة أو
لا؟ بين فرق، أقول فرق بين من يسب واحدا منهم ومن يسب جميعهم أو يكفر جميعهم أو يفسق جميعهم، لأن ما يحصل منه ذلك. من كفر الصحابة لا شك أنه كافر، ومن فسقهم فلا شك أنه كافر، لأن هذا إبطال للكتاب والسنة.
أليس اتهام عائشة رضي الله عنها وحدها بعد نزول براءتها كاف في تكفيره؟
إلا من اتهمها يعني وقال يعني رماها بالإفك بعدما برأها الله فلا شك في كفره، لأنه مكذب القرآن.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي قال حدثنا عمر بن قيس الناصر عن عمرو بن أبي قرة قال كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة رضي الله عنه فيأتون سلمان رضي الله عنه فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك، فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر يعني عن حذيفة وعن سلمان رضي الله تعالى عنهما. وحذيفة رضي الله عنه كان يحدث بأحاديث ويخبر بأخبار قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه في حال الغضب، وبلغ سلمان يعني هذا الذي يحدث به حذيفة فقال للذي أخبره هو أعلم بما يقول، فرجعوا إليه وقالوا إنه ما صدقك ولا كذبك، فجاء حذيفة وقال كيف لا تصدقني في شيء أسنده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أناس في حال الغضب، ويعني فيحمله عنه من يحمله، وإنك بهذا تورث حب أناس وبغض أناس، وإن لم تكف عن مثل ذلك لا أكتبن بذلك إلى عمر رضي الله تعالى عنه. ولا ترى الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من سببته سبة أو لعنته فأجعل ذلك صلاة عليه، وقد ورد أحاديث كثيرة بهذا المعنى الذي ذكره سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني جاء في ذلك أحاديث عديدة قد أوردها مسلم في صحيحه وساق جملة منها يعني متوالية وختمها بقصة أم سليم رضي الله تعالى عنها وجاريتها أو بنيتها التي أرسلتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفها وهي صغيرة ثم رآها وقد كبرت فقال أنت هي كبرت لا كبرت سنك فجاءت البنية تبكي إلى أم سليم فجاءت أم سليم مسرعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت قال ما لك يا أم سليم قالت إنك قلت في بنيتي كذا وكذا قال ما علمت أني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا فيعني دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول الشيء وهو لا يريده مثل ما كان معروف يعني عند العرب أنه قد يقول الشيء ولا يريده ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذه الدعوة وسأل الله هذه المسألة أن كل من حصل له شيء من ذلك فإنه لا فإن الله تعالى يبدله به زكاء وطهرا. ومن جميل صنيع الإمام مسلم رحمة الله عليه أنه لما فرغ من هذه الأحاديث أورد حديث ابن عباس الذي فيه في معاوية لا أشبع الله بطنه الأحاديث التي فيها بيان أن من دعا عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يجعل الله ذلك له زكاء وطهرا. بعد ذلك أورد حديث ابن عباس في قصة معاوية وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادعو لي معاوية فذهب إليه وجده يأكل ثم قال اذهب وادعو لي معاوية فذهب إليه وقال إنه يأكل قال له يدعوه لا أشبع الله بطنه. فبعض الذين في نفوسهم شيء وفي قلوبهم مرض وفي قلوبهم حقن على الصحابة يأتون بمثل هذا الكلام ويأتون به على أنه سب لمعاوية وأنه ذم لمعاوية وبناء على هذا الحديث صار يعني صار محمدا لمعاوية وصار دعوة لمعاوية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أن كل من دعا له بدعوة عليه بدعوة لسعيال أن يبدي الله ذلك له زكاء. ولهذا الإمام النووي رحمة الله عليه عندما جاء شرح هذا الحديث قال إنه يعني صار يعني منقبة له وصار يعني فيه شيء يعني وأثنى على صنيع الإمام مسلم وحسن تركيبه ووضع الحديث وموضعها. والإمام مسلم رحمة الله عليه معروف بحسن الترتيب وحسن التنظيم ووضع الحديث المناسبة في الأماكن المناسبة وهو لم يذكر أبوابا في كتابه فكتاب مسلم ليس فيه أبواب خالي من الأبواب ما فيه إلا كتب والأبواب التي ذكرت هي ليست له للنووي وغير النووي هم الذين وضعوا هذه الأبواب ولكن هو في حكم المبوب لأن الحديث اللي في المتعاق موضوع واحد يسوقها مساقا واحدا ويجعلها في مكان واحد ولهذا سهل وضع أبواب لها كما صنع النووي وغيره. ولكن الشيء الجميل يعني في ترتيبه وتنظيمه كونه يأتي بمثل هذا الحديث في هذا المكان بعد أن يبين ويرد الحديث التي يتعلق بأن من دعا عليه أنه ليس بأهل أنه يقول ذلك يكون دعاء له أتى بهذا الحديث في معاوية رضي الله عنه وقوله لا أشبع الله بطنه.
عن عمرو بن أبي قرة قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأناس من أصحابه في الغضب فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة.
المبقلة هي مكان بقل يعني مزرعة فيها بقل البقل الذي هو يعني نوع من النبات الذي يجعل ولهذا يجعل بقل والمكان هذا قال موقلة.
فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى
يعني بسبب يعني بسبب هذا الذي ينقله وبسبب الذي قاله في حق يعني بعضهم
وحتى توقع اختلافا وفرقة ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة.
ولكن جاء في حديث أم سليم الذي ذكرت إليه أنه قيد ذلك قوله بدعوة ليس لها بأهل. من دعت عليه بدعوة ليس لها بأهل فإن الله تعالى يبدل ذلك يعني ذكاء وطهرا. وقد يسب أحدا وهو أهل للسب.
ثم والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر.
نعم لتنتهين يعني هذا الذي أنت تظهره أو لأكتبن إلى عمر بذلك.
في نسخة العون فتحمل عليه برجال فكفر يمينه ولم يكتب إلى عمر وكفر قبل الحنث. قال أبو داود قبل وبعد كله جائز. في عون المعبود زيادة بين معكوفتين بعد قوله أولى أكتبن إلى عمر فتحمل عليه برجال فكفر يمينه ولم يكتب إلى عمر وكفر قبل الحنث قبل الحنث. قال أبو داود قبل وبعد كله جائز.
صحيح يعني كون الإنسان كفر قبل الحنث وبعد كله جائز يعني يمكن أن يحنث قبل أن يكفر ويمكن أن يكفر قبل أن يحنث.
تحمل عليه برجال فكفر يمينه ولم يكتب إلى عمر
يعني كأنه يعني طلب منه أو أوصى الرجال فكفر عن يمينه ولم يكتب يعني معناه أنه لم يبر بيمينه بأن يكتب لأن معناه أنه رجع عن الذي حلف أو ترك التنفيذ فيعتبر حنث لكونه أراد أن يترك التنفيذ.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة رجل أصحاب في ستة.
عن زائدة بن قدامة الثقة.
أحمد بن عبد الله بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس وهو الذي قال عنه الإمام أحمد أنه شيخ الإسلام وصفه بأنه شيخ الإسلام فالوصف بشيخ الإسلام قديم.
عن زائدة بن قدامة الثقفي.
زائدة بن قدامة الثقفي فطر أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمر بن قيس الماصر.
عن عمر بن قيس الماصر وهو صدوق
ربما وهم
صدوق ربما وهم أخرج له
المفرد وابو داود
البخاري في الأدب المفرد وابو داود.
عن عمرو بن أبي قرة.
عن عمرو بن أبي قرة هو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابو داود
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابو داود.
عن حذيفة وسلمان.
عن حذيفة وسلمان وكل منهما صحابي جليل وحديثهما عند أصحاب كتب الستة.
الأخ يذكر فائدة أن ابن عساكر رحمه الله ذكر في تاريخ دمشق هذا الحديث لا أشبع الله بطنه ثم قال هذا أصح حديث في فوض معاوية.
على كل هو على ما فعله مسلم من كونه يعني جعله بعد الحديث الذي فيها الدعوة.
قال رحمه الله تعالى باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال رضي الله عنه إلى الصلاة فقال مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر رضي الله عنه في الناس وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا فقلت يا عمر قم فصلي بالناس فتقدم فكبر. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس.
ثم أورد أبو داود هذه الثانية باب استخلاف أبي بكر. خلافة أبي بكر رضي الله عنه اختلف فيها منهم من قال إنها ثبتت في النص ومنهم من قال إنها ثبتت في الاتفاق المبني على النص. وإذا أريد بالنص نص خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي عليه السلام الخليفة بعده فلان فهذا لا وجود له لا لأبي بكر ولا لغيره. كون النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة بعدي فلان أو يخلفني فلان بهذا النص ما وجد. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما طلب منه أن يستخلف لما طعن قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبو بكر وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير يعني من الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إنه الرسول لم يستخلف فلم يستخلف بنص استخلف بنص مكتوب أو بشيء يعني ينص به على أن الخليفة بعده فلان. لكن كونه جاء نصوص تدل على حقية أبو بكر وأولويته هذه كثيرة جدا. ومنها تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة في مرض موته، وكونه رجع في ذلك، وفي كل مرة يراجع يصر ويؤكد على أن أبو بكر هو الذي يصلي بالناس. وقد فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من ذلك تقديمه في الخلافة من بعده، ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم السقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. وجاء بل من أوضح ما جاء وهو في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في مرض موته: ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. ترك الكتابة وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، يعني أن هذا الذي يريد أن يكتبه سيتحقق، لأن الله تعالى يأبى إلا أبو بكر والمؤمنون يأبون إلا أبو بكر، وقد أبى الله إلا أبو بكر وأبى المؤمنون إلا أبو بكر، وتمت بيعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وصاروا يلقبونه بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مع خلافة الخلفاء الذين بعده الثلاثة بعده هي خلافة نبوة، كما جاء ذلك في حديث سفينة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا قريبا. الحاصل أن من العلماء من قال إنها ثبت في نص، ومنهم من قال باتفاق مبني على نصوص تدل على أنه الأحق والأولى. والأمر كما أشرت كما ذكره أهل العلم أنه إن أريد بالنص نص خاص مكتوب أو قال فيه الرسول من الخليفة بعد فلان فهذا لا وجود له، وإن أريد به نصوص تدل على أنه الحق والأولى فهي كثيرة جدا، فهي كثيرة جدا. أورد أبو داود حديث عبد الله بن زامعة رضي الله عنه قال: لما استعذ برسول الله يعني اشتد مرضه، وكان مع عنده مع جماعة من المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن زامعة رضي الله عنه: لما استعذ برسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد وجعه، قال جاءه بلال وطلب منه يعني أو استأذنه في الصلاة، فقال: مروا من يصلي بالناس. فخرج ولم يكن أبو بكر موجودا، فقال لعمر: صلي بالناس. فصلى بالناس، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبير عمر وكان جهوري الصوت رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال يا أبا الله، قال
أين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك.
أين أبو بكر يعني ما يصلي بالناس، يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. وهذا يدل على فضله وعلى تقديمه بالخلافة وعلى أنه الأولى بأن يصلي. وقد جاءت الأحاديث التي فيها التنصيص على أبو بكر وأمره بأن يصلي، قال: مروا أبو بكر أن يصلي بالناس. وبعد ذلك طلب أبو بكر وجاء بعدين صلى عمر وصلى بالناس، ولكن الذي يبدو أن صلى الصلوات التي بعد، وليس معنى ذلك أن هذه الصلاة أعيدت، لأن الصلاة يعني حصلت يعني من إمام يعني أما الناس ووجدت، فما هناك شيء يدل على أنها هي نفسها أعيدت، ولكنه بعد أن صلي تلك الصلاة صلي وكر وجاء فصار يصلي بالناس، أي يصلي بالناس بعد ذلك، أي يصلي بالناس بعد ذلك. فعمر صلى هذه الصلاة التي حصلت في الأول لكون أبو بكر ليس موجود، ثم بعد ذلك صار الذي يصلي بالناس أبو بكر رضي الله عنه.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن محمد بن سلمة.
عن محمد بن سلمة وهو الداعري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في القراءة
ومسلم
وأصحاب السنن.
عن محمد بن إسحاق.
ومحمد بن سلمة الباهلي هذا في طبقة شيوخ أبي داود، وهناك محمد بن سلمة في طبقة شيوخه، وإذا جاء في طبقة شيوخ محمد بن سلمة فالمراد به المرادي المصري، وإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخه فالمراد به هذا الباهلي الحراني.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني هو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن الزهري.
عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن
حارث. عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو ثقة
أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة والسابع منهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة ستة متفق على عددهم من الفقهاء السبعة, والسابع فيه خلاف, قيل أبو بكر بن عبد الرحمن هذا, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل سالم ابن عبد الله بن عمر. والستة المتفق على عددهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, وعروة بن الزبير, وخارجة بن زيد, وسعيد بن المسيب, وقاسم بن محمد, وسليمان ابن يسار. هؤلاء الستة متفق على عددهم في الفقهاء السبعة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الواقعين في أوله عددا كبيرا من العلماء المفتين في عصر الصحابة وفي عصر التابعين وفي مختلف البلاد. ولما جاء ذكر عند المدينة وذكر من كان فيها من الفقهاء وجاء عند عصر التابعين ذكر الفقهاء السبعة, وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام هذا, وذكر بيتين من الشعر الثاني منهما يشتمل على الفقهاء السبعة, وقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فالبيت الثاني مشتمل على ذكر السبعة, والسابع أبو بكر هذا الذي معنا في الإسناد. وكما ذكرت هناك قولان آخران, أحدهم أن السابع سالم بن عبد الله بن عمر, والثالث أن السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
عن عبد الله بن زمعة,
عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه هو صحابي أخرجه
أصحاب الكتب,
أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أخبره بهذا الخبر قال لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوت عمر قال ابن زمعة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال لا 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 ليصلي للناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى ومثل الذي قبله, وهو أنه قال لا لا يعني لا يصلي أحد يعني غير أبي بكر, وإنما الذي يتواصل الصلاة بالناس ابن أبي قحافة وأبو بكر رضي الله عنه. وهذا فيه إشارة قوية ودلالة واضحة على أنه الأحق بالأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن صالح,
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والشمائل.
ابن أبي فديك,
ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن موسى بن يعقوب,
عن موسى بن يعقوب وهو
صدوق سيء الحفظ أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
صدوق سيء الحفظ أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عبد الرحمن بن إسحاق,
عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو
صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة,
ابن شهاب مرة ذكره, هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن زمعة,
عن عبد الله بن زمعة وقد مر ذكره.
سهل الباب.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. فائدة في صعود النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد أو حراء مع بعض الصحابة. يقول الحافظ في الفتح في الجزء السابع أن ذلك وقع على التعدد, ثم ذكر رواية في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صعد حراء ومعه جملة من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. فالقصتان مختلفتان, ذكر ذلك في فضائل الصحابة في فضل أبي بكر. وأما عن القدرية مجوس هذه الأمة فهو حديث حسن حسنه الألباني في الطحاوية والروض والمشكاه والظلال والصحيحة, الصحيحة في 2748. وقال أن له عدة طرق, فتبين أن الحديث أصل وليس بمنكر فضلا عن أن يكون موضوعا, ونقل عن الحافظ تقويته للحديث في أجوبته.
بارك الله في جزا الله الذي أتى بهذا الفوائد خيرا, وبارك في جهود الجميع.
هذا يسأل عن صحة حديث عن أول رجل يمر على الصراط كلمح البصر ليس بنبي ولا شهيد بل هو رجل تقضى على يديه حوائج الناس.
لا أعرف عنه شيئا.
وآخر من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
ما أدري شيئا عن درجته.
هل تستحضرون أحدا رد حديثه بسبب أنه مخروم المروءة؟
ما أدري.
هل يجوز الذبح عند تجدد النعم على المسلم؟
شكر الله عز وجل على النعم سائغ ومطلوب, وإذا حصل الإنسان يعني نعمة أو حصل لها شيء وتصدق أو ذبح يعني ذبيحة يتصدق بها ويشكر الله عز وجل على ذلك فما أعلم عن شيء يمنع منه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. قال حدثنا مسدد ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال حاء: وحدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد, وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال في حديث حماد: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في ترك الكلام في الفتنة. لأن ما جرى من فتن وأمور حصلت بين الصحابة فإنه يترك الكلام فيها, وهذا هو معنى ما جاء عن كثير من العلماء في كتب العقائد لا سيما المختصرة منها: الكف عما شجر بين الصحابة, يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بينهم وأن لا يتكلم فيهم إلا بخير, وأن تحسن بهم الظنون, وأن يحمل ما جرى منهم على أحسن المحامل, وفي ذلك سلامة القلوب وطهرتها ونظافتها من أن يقع فيها شيء لا يليق في حق بعض الصحابة. فالواجب الترحم على الجميع والترضي عنهم واعتقاد أنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين, من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه قال أن الفتن التي كانت في أيامهم قد صان الله منها أيدينا فنسأله أن يصون منها ألسنتنا, يعني أن ما كنا في زمانهم حتى يكون لأيدينا مشاركة فبقيت الألسن, فنحن نسأل الله عز وجل أن يصونها وأن يحفظها من أن تتكلم فيهم بما لا ينبغي وبما لا يليق, بل الواجب محبة الجميع وتعظيمهم وتوقيرهم وأن لا يشتغل بما جرى بينهم, وإذا اشتغل فيه فيكون بالاعتذار ويكون ببيان يعني سلامتهم وأنهم لا يعدمون الأجر والأجرين. وكثير من ما جرى مما نقل عنهم كثير منه فيه زيد فيه ونقص, وبعضه كذب, وما صح منه فهم دائرون فيه بين الأجر والأجرين, إما مجتهدون مصيبون ولهم أجران, وإما مجتهدون مخطئون ولهم أجر واحد والخطأ مغفور. هذا هو الواجب في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد أورد أبو داود حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر ومعه ابنه الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما, فقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من أمتي, وفي بعض الروايات بين فئتين عظيمتين من المسلمين, فئتين مسلمتين عظيمتين. وهذا يدل على إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأمر مستقبل وبأمر مغيب يأتي في المستقبل, وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وذلك من الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالغيب يكون عن أخبار ماضية وعن أخبار وعن أمور مستقبلة وعن أمور موجودة لكنها غير مشاهدة ولا معاينة. وهذا مما حصل فيه الأخبار عن أمر المستقبل وقريب من زمنه صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عن النبي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذا الرجل الغلام أنه سيصلح الله به بين ذاتين من المسلمين. وقد فهم من هذا أن الحسن سيعيش وأنه لن يموت طفلا بل سيبقى حتى يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وخبره لا يتخلف بل هو صدق وهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد حصل هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته بثلاثين سنة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة تحقق هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، واجتمعت كلمة المسلمين بتنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وسمي ذلك العام الذي هو عام 41 عام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين، وكونه صار لهم خليفة اجتمع عليه الناس وصارت الكلمة واحدة، وتحقق ذلك الذي أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه إطلاق السيد على المخلوق، وقد جاء إطلاقه على الله عز وجل، فالله تعالى من أسمائه السيد، ويطلق على المخلوق أنه سيد كما جاء في هذا الحديث حيث قال النبي هذا سيد. وفيه أيضا أن الفئتين اللتين يحصل الصلح بينهما وصفتا بأنهما مسلمتان، وهذا فيه بيان أن هؤلاء المختلفين وهؤلاء الذين حصل بينهم اختلاف أنهم مسلمون، حصل بينهم ما حصل، ثم اجتمعت الكلمة لتنازل هذا الرجل العظيم لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع. وقد جاء عن الحسن عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه كان يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من المسلمين يعجبنا جدا، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من المسلمين يعني وصف الطائفتين بأنهما من المسلمين يعجبنا جدا، وذلك لأن الطائفتين كل منهما مسلم وهم مع اقتتالهم ومع اختلافهم مسلمون. فهو يقول رحمه الله إن هذا يعجبنا جدا لأنه حكم يعني في إسلام الجميع، وأن هذا اختلاف بين المسلمين، وأن هذا الاتفاق حصل بين فئتين عظيمتين من المسلمين على يد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي،
ومسلم بن إبراهيم،
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن حماد،
عن حماد هو بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن علي بن زيد،
عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أخرج له
المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
عن الحسن،
عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن أبي بكر،
عن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى،
ثم قال حاء وحدثنا، وهذه طريقة أخرى، محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة،
عن محمد بن عبد الله الأنصاري،
محمد بن عبد الله الأنصاري وهو ثقة من كبار شيوخ البخاري وممن روى عنهم الثلاثيات وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن الأشعث عن الحسن،
عن الأشعث وهو يحتمل شخصين وهما الأشعث بن عبد الله الحداني والأشعث بن عبد الملك الحمراني، وكل منهما محتج به، فالأول صدوق أخرج له
أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن،
البخاري تعليقا وأصحاب السنن، والثاني ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن، وقد ذكر في ترجمة محمد بن عبد الله الأنصاري أنه روى عنهما جميعا وكذلك في ترجمة الحسن أنهما روي عنه جميعا وهو محتمل لهذا ولهذا وكل منهما حجة.
عن الحسن عن أبي بكرة.
عن الحسن عن أبي بكرة وقد مر ذكرهما في الإسناد السابق. وعلى هذا في الإسناد الذي مر وفيه علي بن جبعان لا يؤثر لأن هذا الإسناد الثاني هذا إسناد ثاني نفس الحديث.
مناسبة الحديث للترجمة
من جهة أن الذي الذي حصل يعني الصلح كان قبله اختلاف كان قبل ذلك الصلح اختلاف وفتن وقد انتهت يعني بهذا الذي تم على يد الحسن رضي الله تعالى عنه يعني أن الفتن والتي حصلت قبل ذلك الصلح أنها من الأشياء التي كان المطلوب أن يكف عن الكلام فيها وأن لا يتكلم فيها إلا بما هو خير وبما هو لائق في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول هناك من يستدل بحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما الحديث يستدل به على أن ما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم يدخل ولا نفس يخفف الصحابة.
لا ليس هذا من هذا ليس من هذا القبيل ليس من هذا القبيل لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حصل ما حصل منهم بالجهاد وكل منهم يرى أنه على حق وأما يعني أولئك الذين يعني يلتقيان وكل واحد منهم يريد أن يقتل الآخر يعني يريد أن يعتدي عليه وأما هذا كل منهم يرى أنه على حق.
هذا يطلب الإعادة. من الذي قال من المسلمين يعجبنا جدا؟
سفيان بن عيينة ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الفتح وأنا نقلته عنه في الفوائد المنتقاة.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد قال قال حذيفة رضي الله عنه ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تضرك الفتنة.
ثم ورد أبو داود حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال ما أحد من المسلمين أخشى عليه إلا وأخشى عليه الفتنة ما عدا محمد بن مسلمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا تضرك الفتنة.
قال حدثنا الحسن بن علي
الحسن وسيأتي في الدرس الحديث اللي بعد هذا أنه كان اعتزل يعني الفتن وأنه يعني ابتعد عنها ولم يكن له فيها مشاركة ولم يكن له فيها دخول. حدثنا إيش؟
الحسن بن علي
الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة للنسائي.
عن يزيد
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام
عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد
عن محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حذيفة
عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب كتب الستة.
هنا في الحديث الماضي كما قلنا الأشعث احتمل حداني احتمل الحمراني المعلق المحشي يقول أخرجه من حديث أشعث بن عبد الملك عن الحسن الترمذي في رقم 3875
يعني نص عليه
ما أدري يعني هو هكذا ذكر
على كل سواء كان هذا ولا هذا الحديث ثابت لكن إذا كان أنه سمي يعني في بعض الأسانيد فيكون تعين أو تحدد بأنه أحد الاثنين.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة قال دخلنا على حذيفة رضي الله عنه فقال إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا قال فخرجنا فإذا فصاط مضروب فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة رضي الله عنه فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت.
ثم ورد أبو داود حديث حذيفة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله أن قال إني لا أعرف رجل لا تضره الفتنة ثم انهم رأوا يعني فسطاطا منصوبا يعني خباء يعني في الخيمة يعني فدخلوا عليه ودخلوا فيه وإذا في محمد مسلمة فسألوه عن شأنه فقال ما أنا
ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت
ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت يعني الفتن وهو يريد أن يعتزل الناس يعني يريد الاعتزال حتى تنتهي الفتنة وحتى تنجلي
قال حدثنا عمرو بن مرزوق
عمرو بن مرزوق هو
ثقة له أوهام أخرجه البخاري وأبو داود
ثقة له أوهام أخرجه البخاري وأبو داود
عن شعبة
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أشعث بن سليم
عن أشعث بن سليم وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أبي بردة
عن البردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن ثعلبة بن ضبيعة
عن ثعلبة بن ضبيعة وهو مقبول
أخرجه أبو داود
أخرجه أبو داود
عن حذيفة
عن حذيفة مرة ذكره
عن وعن محمد بن مسلمة
وعن محمد بن مسلمة
فسألناه عن ذلك فقال
نعم وعن محمد بن مسلمة
صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة
محمد بن مسلمة صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حصين الثعلبي بمعنى
وهذا إسناد آخر وهو بمعنى اللفظ المتقدم في الإسناد السابق
قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة
أبو عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحابه في الستة
عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حصين الثعلبي
وضبيعة بن حصين هو الذي مر
ثعلبة بن
ضبيعة
مر ثعلبة بن ضبيعة
بن ضبيعة نعم
وهنا ضبيعة بن حصين
نعم هو نعم
يقول هل سمع محمد بن سيرين من حذيفة
وش الحديث أي حديث هو
من هذا الأول عن هشام عن محمد قال قال حذيفة
وش
ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن
من خرجه
هذا أثر لم يذكر أحدا خرجه هذا الحديث يعني سمعتم لا تضرك الفتنة لم يذكر
الحديث صحيح لكن يعني
يقول العون والحديث سكت عنه المنذري
والحول بني صحها
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذري قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن قيس بن عباد قال قلت لعلي رضي الله عنه أخبرنا عن مسيرك هذا أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم رأي رأيته فقال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء ولكنه رأي رأيته
ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل عن مسيره أي في بعض الأحوال التي التقى فيها مع من يقابله من المسلمين فقال هل مسيرك هذا شيء عهد إليك به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه رأي رأيته فأخبر بأنه لم يعهد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك وإنما هو رأي رآه واجتهاد حصل منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه
مسيرك
مسيره لا يعني يعني إما للجمال وإما الصين يعني الأمور اللي حصلت
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي
إبراهيم بن إسماعيل الهذلي هو
ثقة في البخاري ومسلم وأبو داود النسائي
ثقة في البخاري ومسلم وأبو داود النسائي
عن ابن علية
عن علية إسماعيل بن إبراهيم المقسم ثقة في أصحاب كتب الستة
عن يونس عن الحسن
عن يونس وهو بن عبيد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن الحسن عن قيس بن عباد
مرة ذكره هو قيس بن عباد هو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي
عن علي
عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق.
ثم ورد أبو داود حديث سعيد الخدري وفي الخوارج قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. والمقصود من ذلك الخوارج الذين خرجوا يعني بعدما حصل التحكيم وانحازوا في مكان يقال له حرورة وحصل منهم ما حصل وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهذا يدلنا على أن علي رضي الله عنه أنه أولى من غيره. وقوله على حين فرقة من المسلمين هو مثل الحديث الذي مر في قوله: تصلح الله به بأثنى عظيمة المسلمين من المسلمين. فإنه قال عن المختلفين والمفترقين أنهم مسلمون فهذا مثل ذاك. وهو يدل على أن علي رضي الله عنه كان محقا وأنه على حق وأنه أولى بالحق. ومعاوية رضي الله عنه كان مجتهدا, وكل من المجتهدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدمون الأجر أو الأجرين. فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور رضي الله تعالى عن الجميع.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
مرة ذكره
عن القاسم بن الفضل
وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي نضرة
المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا
نعم ومسلم
وأصحاب السنن
عن أبي سعيد
الخدري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي.
يقول: هل هذا الحديث يدل على أن طائفة معاوية رضي الله عنه لا يقال لهم خوارج بل هم بغاة وغيرهم الخوارج؟
الخوارج هم الذين خرجوا من جيش علي رضي الله عنه بعدما حصل التحكيم, ولا يقال أنهم خوارج, وإنما يقال أنهم مجتهدون. وأن معاوية رضي الله عنه كان رأى أن يقتص أولا من القتلة الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه, ثم يسلم الشام. وعلي رضي الله عنه رأى أنه يتم تسليم الشام أولا ثم ينظر في الأمر, وكل وقف عند رأيه وحصل ما حصل. وكلهم كما ذكرت لا يعدمون الأجر أو الأجرين.
وما القول الصحيح في الخوارج من حيث الكفر وعدمه؟
ذكر المؤلف أو هذا اللي هو كعون معبود نقل عن الخطابي أنه قال: أجمع المسلمون على أنهم أجمع العلماء على أنهم من المسلمين وأنهم مسلمون. وبعض العلماء كفرهم أو نقل عن تكفيرهم, لكن هذا نقل الإجماع.
ما رأيكم قبل أن ندخل في الباب الثاني نقرأ بعض أقوال السلف في وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة؟
نعم هناك.
هذه الفائدة ذكرها أحد الإخوة, جمع أقوال كبار أئمة السلف في وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. هذا في سير أعلام النبلاء. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: علماء السلف من التابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل, ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقال الحافظ ابن عساكر: واعلم يا أخي, وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته, أن لحوم العلماء مسمومة, وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة, لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أو براء أمر عظيم, والتناول بأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم, والاختلاق على من اختار الله منهم في كلمة من واضحة. قال خلق ذميم. وقال وقد عد أهل العلم الطعن للصحابة زندقة مصبوحة، وقرروا أنه لا قالوا لا يبسط لسانه فيهم إلا من ساءت طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أو صحابته والإسلام والمسلمين الإمامة لأبي نعيم الأصبهاني. وقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين سئل عن القتال الذي حصل بين الصحابة فقال تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر منها لساني، مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها، في مناقب الشافعي للرازي. وسئل الحسن البصري عما حصل بين الصحابة فقال قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا وعلموا وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن قيل له ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية، قال ما أقول فيهم إلا الحسنى، مناقب الإمام أحمد بن الجوزي. وقال أبو عبد الله بن بطه رحمه الله أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة ومن بعدهم ذلك قال نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم، التقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم أنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ العمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم، الإبانة. وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبرنا بالرضا عنهم، الجامع لإحكام القرآن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، عقيدة الواسطية. ونقل الحافظ ابن حجر عن أبي المظفر السمعاني رحمه الله أنه قال التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة، فتح الباري، انتهى.
هذه فوائد عظيمة تتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها يتعلق بأهل العلم، وجزى الله من جمعها وأتى بها خيرا، وهذا هو اللائق في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويواجب في حقهم أن تكون الألسنة والقلوب سليمة ونظيفة في حقهم، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون القلوب سليمة خالية من الحقد والغيظ والبغض، والألسنة سليمة خالية من السب والذم والسلب والعيب. وإذا كانت الغيبة محرمة في حق سائر المسلمين فإن حصول الاغتياب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم خير هذه الأمة الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين نقلوا الكتاب والسنة إلى الناس، فإن الوقيعة فيهم تكون أشد يعني من غيرهم، وذلك لأنها وقيعة في حر الناس وفي من ساق الله للناس الخير على أيديهم وهو الوحي المتلقى الذي تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدوه إلى من بعدهم. فمن حسن حظ المرء أن يكون قلبه ولسانه نظيفين نزيهين سليمين في حق الصحابة، ومن علامة السوء وسوء الحظ للإنسان أن يحرك لسانه فيما لا ينبغي في حقهم، وأن يقع في قلبه شيء من ما لا ينبغي في حقهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
اقتراح أن تصور هذه الورقة وتوزع على الطلاب.
والله لا، كل الإنسان الذي يريدها يمكن أن يحصلها، أقول يمكن أن يحصلها، وفيه نقول كثيرة يعني عن الصحابة وما يتعلق بالصحابة، وأنا قلت جملة منها في كتاب الانتصار لصحابة الأخيار في آخره نقلت نقولا عديدة، وبعض هذه النقول موجودة وغيرها ونقول أخرى لم توجد أيضا موجودة فيها، ومن أعظمها وأشدها وأوضحها ما قاله أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه أنه قال: إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الكتاب حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. ففيه نقول متعددة عن العلماء، منها يعني بعض هذه الذي سمعناه موجود فيها، فمن رجع إلى الكتاب فإنه يجد جملة كبيرة من النقول عن سلف هذه الأمة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
بالنسبة لذكر الإجماع أو اتفاق أن على عدم التكفير الخوارج، جاء عدد من الأسئلة يسألون عن أن نسب للشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه كفر الخوارج والرافضة، فيسألون عن صحة هذا.
ما أدري عن صحة هذا.
قال رحمه الله تعالى: باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو يعني بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء.
ثم أرجى أبو داود رحمه الله: باب التخيير بين الأنبياء. المقصود التخيير تفضيل بعضهم على بعض، فيقال فلان خير، فلان خير من فلان. التخيير هو أن يقال فلان خير، خير من فلان، هذا هو التخيير. ومعلوم أن القرآن وكذلك السنة جاءت بالتفضيل، وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض، فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالتفضيل قد فهو حاصل وثابت في الكتاب، وكذلك ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت وقد أورد أبو داود رحمه الله تعالى الحديث جملة أحاديث، منها الحديث الأول، حديث من؟
حديث أبي سعيد الخدري
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء. لا تخيروا بين الأنبياء، أي لا تقولوا فلان خير من فلان. وهذا النهي المقصود به أنهم لا يخيرون بغير علم وبشيء من تلقاء أنفسهم، ومن غير أن يكون مبنيا على أساس، أو أن يكون التخيير على جهة التقليل من شأن بعضهم. وأما إذا حصل التخيير مبنيا على علم ومبنيا على النصوص، فإن هذا أمر مطلوب مع توقير الجميع وتعظيم الجميع ومحبة الجميع، ولكن يعتقد التفضيل الذي جاءت به النصوص، لأن التفضيل هذا من أمور الغيب، هذا من الأمور الغيبية. لا يقال فلان خير من فلان إلا بدليل، لأن هذا أمر مغيب، معناه أنه خير عند الله وأنه أفضل عند الله، وهذا لا يعلم إلا عن طريق الوحي، لا يعلم إلا عن طريق الوحي. فالتخيير المنهي عنه هو الذي يكون مبنيا على غير علم ومبنيا على غير وحي، أو مبنيا على عصبية أو حمية، وأما أو يكون التخيير يعني على وجه فيه تقليل من شأن يعني بعض الأنبياء. وأما إذا كان التخيير مبنيا على النصوص ومبنيا على الوحي فإن هذا لا بأس به، والله تعالى قد ذكر في كتابه العزيز أنه فضل بعضهم على بعض.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن وهيب.
عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو يعني بن يحيى.
عن عمرو بن يحيى المازني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو
ثقة
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان الخدري، منسوب مشهور بنسبته وكنيته، كنية أبو سعيد ونسبة الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو صحابي جليل، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، ستة رجال وامرأة واحدة. وقد ذكرهم السيوطي في ألفيته حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر يعني ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس من يونس بن متى.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. يونس بن متى رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد المرسلين الذين جاء ذكرهم في القرآن في عدة مواضع وذكره الله باسمه وذكره بوصفه في موضعين. قال وذنوني يعني النون هو الحوت يعني ذنون صاحب الحوت والنون اسم للحوت وجمعه نينان وكالحوت جمعه حيتان وقالوا ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم. و الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا قيل لعله لما جاء عنه أو ما جاء في القرآن عنه من أنه لم يصبر على ما حصل من قومه فذهب مغاضبا وحصل له ما حصل فقد يقول أنه يحصل منه شيء أحسن مما حصل من يونس عليه الصلاة والسلام بل يجب توقير الصحابة توقير رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبتهم والثناء عليهم وذكرهم يعني بما يليق بهم ولا يقال في حق يونس وقد حصل منه ما حصل بأنه يكون خيرا منه في هذه الحالة وأنه يصبر كما أنه يصبر بخلاف الذي حصل من يونس أنه لم يصبر عليه الصلاة والسلام. قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خيرا من يونس ابن متى. ومتى هو اسم أبيه.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري ومسلم
أبو داود
النسائي البخاري
وأبو داود
البخاري وأبو داود النسائي.
عن شعبة.
عن شعبة في الحجاج الواسطي مر ذكره.
عن قتادة.
عن قتادة من ذي عمل السديسي الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي العالية.
عن أبي العالية هو رفيع بن
مهران الرياحي.
رفيع بن مهران الرياحي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس
حديث عبد الله بن جعفر
رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لنبي أن يقول أنا خير من يونس بن متى. هناك قال ما ينبغي لأحد وهو لفظ عام وهنا قال ما ينبغي لنبي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أنه سيد ولد آدم أخبر بأنه سيد ولد آدم ومعلوم أنه خير منه وخير من جميع المرسلين يعني نبينا محمد عليه السلام هو سيد المرسلين وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام وهو خيرهم وأولي العزم من الرسل يعني خمسة وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام وهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح هؤلاء الخمسة هم أولي العزم من الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في كتاب الفصل كما صبر أولي العزم من الرسل وجاء ذكرهم في سورتين في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب في قوله وإذا خلنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وفي سورة الأحزاب وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية فإن هؤلاء الخمسة قد ذكروا في هاتين الآيتين وهم أفضل الرسل وخير الرسل وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خليل كليم ويليه إبراهيم الذي هو خليل ثم يليه موسى الذي هو كليم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل كريم اجتمع فيه ما تفرق في غيره الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى, ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له الوصفان جميعا, فهو خليل الرحمن كما أنه كليم الرحمن لأنه كلمه ليلة المعراج عندما عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه, وسمع كلام الله من الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعارض ما جاء من بيان تفضيله على غيره من الرسل ومنهم يونس, ما لا يعارض ذلك هذا الحديث وقوله ما ينبغي للنبي, وقد قال هو أنه سيد ولد آدم وأنه سيد الناس يوم القيامة, لأن الممنوع منه أن يكون حصل أو أن يقال أنه خير منه يعني فيما يتعلق بالرسول جاء ما يكون غيره, فطوله قال ذلك يعني ليبين أن هذا لا يقال, وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال في حقه لأنه أفضل منه وأفضل من غيره, فلا يكون التعارض بين كون النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدي ولدي آدم يوم القيامة أنا سيدي ولدي آدم وقال أنا سيدي يوم القيامة, وبين قوله ما ينبغي لنبي أن يقول وهو نبي صلى الله عليه وسلم وقد قال هذه المقالة, فلا تنافي بينهما لأنه مبلغ ما له من الفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حتى يعتقد ذلك وحتى يؤمن بذلك, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك نبي بعده يخبر بمنزلته وبفضله وبدرجته عند الله بخلاف الأنبياء السابقين, فإنه قد جاء بعدهم أنبياء يبينون فضل من تقدمهم ويبينون شيئا من أحوال من تقدمهم, أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعده نبي يخبر عن عظيم قدره وعن منزلته, فلذلك أخبر صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعتقد ذلك, لأن شريعته كاملة وقد جاء بشريعة كاملة, فقد بين ما يتعلق به وبغيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني.
عبد العزيز بن يحيى الحراني
صدوق ربما وهم
صدوق ربما أخرج له
أبو داود النسائي.
أخرجه أبو داود النسائي.
عن محمد بن سلمة.
عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري صدوق ومسلم وأصحاب السنة.
عن إسماعيل بن أبي حكيم.
عن إسماعيل بن حكيم بن أبي حكيم وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه.
عن القاسم بن محمد.
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن عبد الله بن جعفر.
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرجه أصحابه في الستة.
قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى, فرفع المسلم يده فلقم وجه اليهودي, فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره, فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق, فإذا موسى باطش في جانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل.
ثم رجع أبو داود حديث
أبي هريرة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال والذي اصطفى موسى, وفي بعض الروايات على العالمين, فغضب المسلم الذي سمعه ولطمه يعني كونه يعني فضله على محمد لأنه قال على العالمين يعني معناه فضله تفضيلا مطلقا, فلطمه المسلم, فجاء اليهودي واشتكى المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فعند ذلك قال لا تخيروني على موسى لا تخيروني على موسى. وقيل في الجواب عن هذا الذي ورد في الحديث أنه عن تخييره على موسى وتفضيله على موسى, وبينما جاء من تفضيله على غيره حيث قال أنا سيد ولد آدم وقال أنا سيد الناس يوم القيامة, فقيل في التوفيق بينهما أن النهي حصل قبل يحمل على أنه حصل قبل أن يعلم بمنزلته وبتفضيله على غيره, أو بأن النهي محمول فيما إذا كان التخيير أو التفضيل مبنيا على التعصب والعصبية وليس مبنيا على التفضيل بناء على النصوص. فقيل في التوفيق بين الحديثين يعني هذان الجوابان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حصل لموسى وهو أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بالعرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. وجاء في بعض الأحاديث أنه قال فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور أم جوزي بصعقة يوم الطور. وقيل إن هذا الصعق الذي يحصل إنما هو يوم القيامة عندما يتجلى الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس فإنهم يصعقون جميعا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق من هذه الصعقة فيجد موسى آخذا بقائمة العرش فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري هل أفاق قبلي يعني صعق وأفاق قبلي أو أنه لم يصعق وجوزي بصعقة الطور اللي حصلت الدنيا لما تجلى ربه الجبل خر موسى صعقا. فيكون إن كان قد صعق عند تجلي الله عز وجل في يوم القيامة حصله صعق مرتين مرة في الدنيا أو مرة في يوم القيامة. وإن كان لم يحصل لها صعق ولم يكن حصل له صعق بل كان سلم من ذلك الصعق فيكون جوزي بصعقة يوم الطور الذي حصلت له في الدنيا والذي ذكره الله.